طيب هذه أسئلة ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة. والأسئلة الأولى كالعادة، السؤال الأول علاقة الباب بكتاب التوحيد، السؤال الثاني ما علاقة الباب الذي قبله، السؤال الثالث ما علاقة الأدلة المذكورة في الباب بالباب. السؤال الرابع ما معنى النشرة لغة وشرعا وكم أقسامها، ما معنى النشرة لغة وشرعا وكم أقسامها. السؤال الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، على ماذا يحمل. السادس ما حكم من ذهب إلى ساحر ليحل له السحر، ليحل له السحر. السابع قول سعيد المسيب حينما سئل عن النشرة قال لا بأس بها، وقول الحسن النشرة من السحر، على ماذا يحمل كلام كل واحد منهما، على ماذا يحمل كلام كل واحد منهما. الثامن قول حسن لا يحل أو لا يحل السحر أو لا يحل السحر إلا ساحر، هل هذا على إطلاقه وعلى ماذا يحمل؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير. أولا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التطير نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد، لأنه من قبيل الشرك الأصغر، فهو من الشرك لمنافاة كمال التوكل على الله، لمنافاة كمال التوكل على الله وتعلق قلب المتطير بما تطير به في مضيه أم مكثه، في مضيه أو مكثه. وسيأتي كذلك من كلام الشارح رحمه الله تعالى بيان المناسبة، وهذا خلاصته. ثانيا علاقة الباب بالباب الذي قبله أو بالأبواب الذي قبله، الأبواب الذي مضت قبله فيها الكلام على السحر وكذا أنواع السحر وما تعلق بالسحر، وذكر في الباب الذي قبله النشرة وهي قد تكون كذلك من السحر، قد تكون من السحر إذا كانت بواسطة السحرة وهي فك السحر، وهو فك السحر بالسحر. ثم ذكر هاهنا باب ما جاء في التطير ليبين أن التطير كذلك داخل، أن التطير داخل في أنواع السحر كما تقدم معنا في الأبواب الماضية في أنواع السحر. وذكر الشيخ هناك حديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر، واضح يا جماعة؟ وعلى صحة هذا الحديث تكون الدلالة واضحة أنه من السحر. وتقدم معنا أن الحديث لا يصح، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى هو ما داخل في معنى السحر، إذ أن السحر لغة هو ماذا، هو ما خفي سببه أو هو ما خفي ولطف سببه، والتطير أو الطيرة تحدث في قلب المتطير هذا المعنى، إذ أنه يمتنع عن شيء أراده أو يمضي لشيء أراده بسبب ماذا؟ بسبب التطير بما رأى أو بما سمع أو بما علم، على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في معنى التطير شرعا. فضل.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير تطيرا.
طيب، أي من النهي عنه والوعيد فيه،
أي من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير تطيرا. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في كلام المصنف، في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد فيه، ثم ذكر اشتقاقه وأنه مصدر تطير يتطير تطيرا، ثم قال: الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة. قال: وأصله التطير بالسوانح والبوارح، كما تقدم. السوانح ما ولاك ماذا؟ ميامنة. ما ولاك ميامنه فهو ماذا؟ فهو السانح. والبارح ما ولاك مياسرة، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. فهذه الصلاحات وألفاظ كان يطلقها أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا زجروا الطير ينظرون في حركة ذلك الطير. إذا تحرك إلى جهة اليمين قالوا ماذا؟ قالوا: هذا سانح. وإذا تحرك جهة الشمال قالوا: هذا ماذا؟ بارح. وإذا كان جهة الأمام فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من الخلف يقول هو القاعد والقعيد. فكانوا يتطيرون بهذا الفعل. إذا كان من جهة الميامن استبشروا وتحركوا، وإذا كان من الجهة الأخرى جهة اليسار امتنعوا، فلم يذهبوا إلى حوائجهم وإلى أمورهم. وهذا المعنى كما ترون معنى الطيرة التي كان عليها أهل الجاهلية. والطيرة شرعا عرفها العلماء رحمهم الله تعالى بأنها التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، بمرئي قالوا: مثل لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا، مثلا خرج، كانوا يتشاءمون بالغراب ونحوه، رأى غراب أمامه يمتنع، يقول: أعوذ بالله، إيش اليوم معانا هذا؟ بعضهم أعوذ بالله، يرجع، يكون خارج إلى عمل، خارج إلى مكان أو إلى سفر. فإذا رأى هذا الشيء، أو كذلك مثلا إذا رأى رجل به علة عاهة قال: أعوذ بالله، إيش اليوم هذا؟ رجع وما مضى في أمره. هذا تشاؤم بماذا يا جماعة؟ تشاؤم بمرئي أو مسموع. مثلا أراد أن يخرج إلى تجارة، أو أراد أن يخرج إلى سفر، فسمع قائلا يقول: يا خائب، أو يا خاسر، أو يا ضائع، أو ما شابه ذلك، قال: أعوذ بالله، إيش معنا هذا اليوم؟ وامتنع. وما ذهب إلى ماذا؟ إلى حاجته. وما ذهب إلى حاجته، واضح يا جماعة أم لا؟ أو كما ذكر، أو كما ذكر، أو بمعلوم، أو بمعلوم، كأن يتشاءم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات. واضح يا جماعة؟ بعض الناس يتشاءمون ببعض الأيام، إذا جاء يوم الفلاني قال أعوذ بالله اليوم الفلاني ما سأذهب سفر ولا سأعمل تجارة ولا سأعمل شيء، هذا اليوم أعوذ بالله منه. واضح يا جماعة؟ هذا طبعا إن كان من أهل الإسلام. طيب، أو كذلك بماذا؟ بشهر، كما كان أهل الجاهلية يتطيرون بماذا؟ بشهر صفر أو بغيره من الشهور، فهذا كذلك من التطير بماذا؟ التطير بذلك الشهر، أو تطير بسنة معينة، تطير بسنة معينة، فهذا التطير تطير بماذا؟ هل هو تطير بمرئي؟ ها جماعة، اليوم مرئي مسموع، فهو تطير بماذا؟ فهو تطير بمعلوم، فهو تطير بماذا؟ بمعلوم. طيب، هذا تعريف. وذكر القرافي في الفروق فرقا لطيفا بين التطير والطيرة، فقال التطير الظن السيء الكائن في القلب، التطير الظن السيء الكائن في القلب، والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره، من فرار أو غيره. واضح يا جماعة؟ فالتطير يكون قبل ماذا؟ قبل الشيء، التطير يكون قبل الشيء، وهذا ناتج عن ماذا؟ عن إساءة ظن بالله جل وعلا، عن إساءة ظن بالله جل وعلا. واضح هذا جماعة؟ بمعنى أن الرجل إذا تطير، إذا تطير، التطير يكون ماذا؟ قبل الفعل، يزجر الطير، إذا زجر الطير ذهب لأجل أن يزجر إلى الطير، هذا ماذا؟ هذا يقال فيه متطير، لأنه إنما زجر الطير لأنه ماذا؟ لأنه قد وقع في نفسه سوء ظن، فقال أزجر الطير فإن ذهبت ميامن فهو خير، أمضي في أمري، وإذا ذهبت جهة الشمال فماذا؟ فلا أذهب في أمري، فلا أذهب في أمري، بل أحتبس ولا أذهب، كراهة أن يقع فيه السوء، كراهة أن يقع فيه السوء. فإذا انطلقت يمين مضى، وإن انطلقت جهة الشمال احتبس ولم يمضي. واضح يا جماعة؟ فكونه لم يمضي هذا هو الطيرة، هذا هو الطيرة، وهو ماذا؟ وهو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره، من فرار أو غيره. طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب،
كما تقدم معنا، فهي إذا من الشرك الأصغر، فهي إذا من الشرك الأصغر لمنافاتها لكمال التوحيد الواجب، لمنافاتها لكمال التوحيد الواجب. وحقيقتها كأن ذلك المتطير جعل ما ليس سببا سببا، جعل ما ليس سببا سببا، ما ليس سببا شرعا ولا كونا جعله ماذا؟ جعله سببا. فكونه ينظر أو يزجر الطير أو يسمع الصوت أو يرى الشيء المعين، إما أن يمضي وإما أن ماذا؟ إما أن يحجم، هل هذا سبب شرعا؟ الجواب لا. هل هذا سبب كونا؟ الجواب ماذا؟ لا. إذن هو في حقيقة الأمر جعل ما ليس سببا سببا، وهذا يدخل في معنى الشرك الأصغر، وهذا يدخل في معنى الشرك الأصغر. هذا أمر. ووجه آخر أن ذلك المتطير، أن ذلك المتطير ضعف توكله وثقته بالله جل وعلا، ضعف توكله وثقته بالله جل وعلا، واعتمد على تلك الأشياء، واعتمد على تلك الأشياء في مضيه أو في امتناعه، وهذا يسبب خللا في ماذا؟ في التوحيد، أي في كمال التوحيد، إذا كان من قسم كذلك من قسم الشرك الأصغر، من قسم الشرك الأصغر، وذلك لأنه لم يثق الثقة الكاملة بالله جل وعلا، ولم يتوكل على الله جل وعلا. ومن لطيف ما ذكر في هذا الباب أن متطيرا أتى إلى عالم من العلماء فقال له: أنا إذا رأيت شيئا تطيرت منه وامتنعت، وغيري ربما لا يمتنع بل يمضي. قال: ويحصل بي الضرر ولا يحصل بماذا؟ بغيري. فهل لهذا أصل في الشرع؟ واضح يا جماعة أم لا؟ متطير جاء إلى عالم فقال له: أنا أتطير وأمتنع وأحجم عن ذهابي إلى ما أردت، وغيري ربما رأى ما رأيت وسمع ما سمعت، ومع هذا يمضي ولا يضره شيء. واضح يا جماعة؟ قال: فهل لذلك، أي لأمري أنا، هل لذلك أصل من الشرع؟ فماذا قال له العالم؟ قال له: نعم. قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. واضح يا جماعة؟ فقال له: أنت لما ظننت بربك جل وعلا ظن السوء جازاك كذلك. واضح؟ جازاك به. قال: والآخر لما كان حسن الظن بالله جل وعلا كذلك ماذا؟ وفقه الله جل وعلا إلى ذلك. واضح يا جماعة؟ فأنا عند ظن عبدي به، ربنا جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي به فليظن بي عبدي ماذا؟ ما شاء. من ظن بالله جل وعلا خيرا فهو إلى خير، ومن ظن بالله جل وعلا غير ذلك فله بحسب ماذا؟ بحسب ظنه. وهذا حقيقة ما يحصل لمن؟ ما يحصل لهؤلاء المتطيرين، يكثر بهم الوسوسة، ويكثر فيهم ماذا؟ التردد، ويكثر فيهم الشكوك، ويكثر فيهم الوهم. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ظنوا بالله جل وعلا ظن السوء، بخلاف الموحد الذي ملئ قلبه توحيدا وإيمان، فإنه يمضي متوكلا على الله جل وعلا، والله جل وعلا ييسر له من أمره ما قد يعوق غيره تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية، كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله.
طيب، يعني حاصل هذا أن قوم فرعون كانوا يتطيرون بماذا؟ يتطيرون بموسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وهذا من قلب الحقائق، إذ أن موسى عليه السلام ومن معه من أسباب الخير والبركة، الذي جعلها الله جل وعلا في نبيه، وجعلها كذلك ماذا؟ في من معه من المؤمنين. وإنما الضرر، وإنما المصائب، وإنما الفتن تحصل من جراء من؟ من جراء الكفرة ومن كان على شاكلتهم من آل فرعون. واضح جماعة لا؟ فهم قلبوا الأمر، فبدأ أن يقال: ما أصابنا من مصيبة فبسببنا، قالوا: ما أصابنا من مصيبة فهو بماذا؟ بسبب موسى ومن معه، لذا قالوا ماذا؟ ما قالوا في موسى ومن معه في هذا الأمر، وسيأتي لهذا مزيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم أي أكثر أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه،
لأنه رسول من الله مأمور هؤلاء باتباعه والانقياد لأمره، ولكن هؤلاء الكفرة من آل فرعون فعلوا ما فعلوا فأصابهم شؤم معصيتهم بما أصابهم. بقي قول ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي لهم مقدر لهم، بمعنى في قول الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدره لهم، بمعنى أن الأمر من الله، أن الأمر من الله جل وعلا، فهو الذي يبتلي من شاء بما شاء، وهو الذي يصيب من شاء بما شاء، لا دخل لموسى ولا لغيره، بل يبتلي ويصيب الله جل وعلا من شاء بما شاء بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم وعتوهم ومعاصيهم. إذن هو بسبب ما كسبت أيديهم لا بسبب آخر كما ظنه هؤلاء، ولكن هكذا يفعل الغافلون دائما، إذا أصابتهم المصيبة حملوها غيرهم من الصالحين وما اعترفوا أنهم هم المذنبون وأنهم الخطاؤون. لذا قال في التفسير الآخر وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي أن الأمر من الله وإليه، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بماذا؟ بكفرهم، أي بسبب كفرهم. واضح يا جماعة؟ فالباء هنا سببية، بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله، كما دلت على هذا الأدلة الأخرى الكثيرة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم وعداوتكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص بالكلام، ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم.
طيب، فعلى هذا يكون في الآية تفسيران، يكون في الآية تفسيران. الأول أن قول الله جل وعلا قالوا طائركم معكم، المعنى حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب ماذا؟ بسبب أفعالكم وذنوبكم إلى غير ذلك. المعنى الثاني قالوا طائركم معكم، أي من باب ماذا؟ من باب الجزاء. أولئك ماذا؟ تطيروا بموسى ومن معه، فهؤلاء ردوا عليهم بماذا؟ فقالوا لهم طائركم معكم. واضح يا جماعة؟ وكما ذكر عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من باب القصاص في ماذا؟ من باب القصاص في القول. إنسان يتهم إنسان بشيء باطل فيرد عليه ماذا؟ ذلك الباطل بنفس اللفظ، كما قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا ماذا؟ وعليكم. كما جاء أيضا في حديث عائشة حينما جاء ذاك اليهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم. واضح يا جماعة؟ فهذا من باب القصاص، هذا من باب القصاص في القول. واضح يا جماعة أم لا؟ فالمقصود هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، فقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
طيب، أولا قول الشارح رحمه الله ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وهذا تنبيه من الشارح رحمه الله تعالى إلى سبب إيراد الشيخ رحمه الله تعالى هاتين الآيتين، وما المناسبة وما العلاقة بين الآيتين المذكورتين في الباب وبين ماذا؟ وبين الباب. وفي هذا إشارة إلى ما نكرره دائما في ماذا؟ في الأسئلة: ما علاقة الأدلة بالباب؟ ما علاقة الأدلة بالباب؟ فإذا الأدلة المذكورة في الباب لها معنى، ولا بد للطالب أن يتفطن وأن يعلم للمناسبة بين الأدلة المذكورة في الباب وبين الباب، حتى يظهر له السبب الذي لأجله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر تحت ذلك الباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء.
طيب، فحقيقة العدوى كما ذكر إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء، يأتي إنسان هو سليم إلى إنسان آخر به مرض ما، فيذهب بعد ذلك من عند ذلك المريض وقد أصابه نفس ذلك المرض، فيقال ماذا؟ يقال أصابه عدوى. أصابه ماذا؟ عدوى من فلان. واضح يا جماعة؟ فهو كما قال إذا أصابه مثل ما أصاب أو ما بصاحب الداء، مثل ما بصاحب الداء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث.
طيب، عندك النسخة الأخرى زيادة؟ طيب، عندنا ها هنا في نسخة زيادة ما نصه وقال غيره، سجلن هذا سريعا أو لإذهاب الوقت. ها عندكم؟ طيب، وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة. والأول أظهر أي ما ذكره أولا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر.
يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان في أول الأمر يحدث بحديث لا عدوى ولا طيرة فترة من الزمن، وحفظه عنه من حفظه من أصحابه، ثم في فترة أخرى كان يحدث بحديث لا عدوى ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ثم يذكر حديث الآخر. ما هو الحديث الآخر؟ حديث الآخر الذي فيه ماذا؟ لا يورد ممرض على مصح. مكث فترة ثم انقطع عن ذكر الأول واستمر على أن يحدث بالحديث الآخر الذي هو لا يورد ممرض على مصح، فراجعوه فأبى أن يذكر. فقال أبو سلمة: إما أن يكون نسي وجاء في لفظ أنه قال وما أعلم أبا هريرة نسي حديثا إلا هذا الحديث. وفي موطن آخر قال فما أدري أنسيه أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر، بمعنى أن أبا هريرة ظهر له أن الحديث الآخر ناسخ للحديث ماذا الأول، فكره أن يحدث بالأول، فكره أن يحدث بالأول وبقي على التحديث بالثاني، وبقي على التحديث بالثاني بقوله لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
طيب، كما ذكر جاء حديث أنس الصحيحين وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وحديث السائب بن يزيد في صحيح مسلم وحديث ابن عمر في الصحيحين، وقوله وغيرهم جاء عن غيرهم، جاء عن ابن عباس وجاء عن عبد الله بن عمرو وجاء عن عبد الله بن مسعود، جاء عن طائفة من الصحابة، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا محالة. وقوله وفي بعض الروايات هذا الحديث وفر من المجذوم فرار أو كما تفر من الأسد، كذلك جاء في ماذا في صحيح البخاري وفي غيره، جاء في صحيح البخاري معلقا، البخاري علقه عن شيخه عفان قال وقال عفان ووصله أحمد وغيره. والشاهد منه ماذا وفر من المجذوم كما تفر من أسد، أنه كذلك ثابت. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي وعن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا قالها ثلاثا، فقال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشبر البعير أو بمشبر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها.
كتب حياتها ومصائبها ولا مصابها عندك؟
خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في ذلك، في إشارة إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في توجيه هذه الأحاديث وفي الجمع بينها، في توجيه هذه الأحاديث وفي الجمع بينها. فذهب بعض أهل العلم إلى العمل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا عدوى ولا ها هنا نافية للجنس، ومعنى لا عدوى في نفي لعموم ماذا؟ في نفي لعموم العدوى، في نفي لعموم العدوى. فذهب جماعة من السلف وكذا الخلف إلى ماذا؟ إلى أن هذا الحديث هو المحفوظ وهو المحكم أما الأحاديث الأخرى قالوا هذه منسوخة، والناسخ لها هذه الأحاديث بأحاديث ماذا؟ لا عدوى، بأحاديث لا عدوى. وحكي هذا القول عن طائفة من السلف، منهم عمر بن الخطاب وابنهم وسلمان وجماعة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعض أهل العلم قلب الأمر فجعل الأحاديث بالفرار من المريض هي الناسخة والأخرى المنسوخة، كما هو الظاهر من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الحديثين، فقالوا إن هذا يحمل على حالين، إن الأحاديث تحمل على حالين، فالممنوعة حالة والمشروعة حالة. قالوا فأما الممنوعة أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، تحمل على العدوى الممنوعة التي كان عليها أهل الجاهلية، التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأمراض أو أن المريض أو أن العدوى تكون بذاتها، أن العدوى تكون بماذا؟ بذاتها. إذا قرب السليم من المريض انتقلت العدوى بذاتها إلى ذلك ماذا؟ إلى ذلك السليم. فهذا كان ظن الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، بمعنى لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها. واضح يا جماعة؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى لا يورد أو لا يورد ممرض على مصح، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، وكذا من حديث عبد الرحمن بن عوف، جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد من حديث عبد الرحمن بن عوف. قالوا فهذه الأحاديث تحمل على الابتعاد من هذه أو ممن كان ماذا؟ ممن كان به مرض معدن. ثم ذكروا في توجيه هذه الأحاديث أو في المعنى الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم، وفي قوله لا يورد ممرض على مصح، ذكروا له مسلكين. قالوا المسلك الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقدم السليم على المريض، قالوا خشية أن يصاب السليم بالمرض الذي كان أو الذي بذلك المريض فيعتقد اعتقاد الجاهلية. واضح يا جماعة؟ لا، يذهب إنسان وهو سليم إلى مرض، إلى ماذا؟ إلى مريض، فعندما يخالطه يخرج من عند ذلك المريض وقد أصابه مرض، المرض الذي بذلك ماذا؟ المريض، فيقع في نفسه ما كان في الجاهلية من اعتقاد أن المرض يعدي بذاته وينتقل بماذا؟ وينتقل بماذا؟ بذاته. واضح جماعة أم لا؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما قال لا يورد، قال لأن المرض أو لأن مخالطة المريض من أسباب انتقال المرض إلى السليم، من أسباب انتقال المرض إلى السليم، لا سيما إن كان المحل قابلا، إذا كان المحل ماذا؟ قابلا لذلك المرض. أما إذا قوي يقين ذلك الإنسان وكمل توحيده وكمل توكله على الله جل وعلا، فإن المحل يكون ماذا؟ ممتنعا من العدوى. واضح يا جماعة؟ لذا ربما دخل اثنان على مريض واحد فيمرض أحدهما ولا يمرض الآخر، ما السبب من هذا؟ الجواب أن هذا أولا أن هذه أسباب، والأسباب إنما تنفذ إذا توفرت ماذا؟ شروطها وانتفت ماذا؟ موانعها. واضح جماعة أم لا؟ فمنهم من قد يبتلى بالمرض ومنهم من قد لا يصيبه شيء، من قد لا يصيبه شيء. واضح جماعة أم لا؟ فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأجل هذين الأمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول خشية أن يعتقد الإنسان إذا أصابته العدوى أن يعتقد اعتقاد من؟ اعتقاد الجاهلية. الثاني أنه نهى عن ذلك لأنه ربما مريض سليم بسبب مخالطته لمن؟ بسبب مخالطته لذلك المريض، لأن العدوى سبب، العدوى أو مخالطة المريض سبب لانتقال ماذا؟ لانتقال المرض من ذلك المريض إلى ذلك السليم. كما أن الماء إذا شربه الإنسان سبب لماذا؟ للري. الطعام إذا أكله الإنسان سبب لماذا؟ للشبع. واضح يا جماعة؟ لا، فهي أسباب، فهي أسباب من ماذا؟ والله عز وجل خالق الأسباب وخالق المسببات وخالق المسببات. واضح يا جماعة أم لا؟ فالمرض يكون بمن؟ بأمر الله عز وجل وبقضاء الله جل وعلا وإرادته، وإنما هذه أسباب، وإنما هذه أسباب. ومن لطيف ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام، قال إن الإنسان إذا زار مريضا وكان يخشى أن يصاب بذلك المرض، زار مريضا ويخشى أن يصاب بذلك المرض، قال كان ذلك الضعف الذي في تلك النفس سببا لإصابته بذلك المرض. واضح يا جماعة أم لا؟ قال بخلاف من قويت نفسه وزار ذلك المريض وقد قويت نفسه، قال فإن قوة النفس سببا في منع ماذا؟ في منع العدوى. في منع ماذا؟ العدوى. هو هذا الكلام فيه كذلك إشارة إلى ما تقدم من أن إنسانا إذا توكل على الله وملئ قلبه إيمانا ويقينا ربما يخالط من يخالط ممن بهم المرض ولا يصيبه شيء، وآخر يخالط هؤلاء وهو ماذا؟ وهو متخوف فيبتلى بما يبتلى به من الأمراض بسبب ذلك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد مصح على ماذا؟ ممرض على ماذا؟ لا يورد ممرض على مصح. واضح يا جماعة أم لا؟ وفير من المجذوم فرارك من الأسد. وإذا نزل الطاعون في بلد فماذا؟ فلا تدخلوه أو فلا تقدموا عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة في الباب، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة.
طيب عفوا، نعلق على الحديث المذكور، على حديث عبد الله بن مسعود في قوله ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا. طيب هذا الحديث روي عن أبي هريرة وروي كذلك عن ابن مسعود، وقد سئل أبو حاتم الرازي رحمه الله عن هذا الحديث، سأله ولده عبد الرحمن، قال سألت أبي عن الحديث الذي يرويه ابن شبرمة عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ فقال أبو حاتم: خالف ابن شبرمة ابن أخيه عمارة ابن القعقاع، فقال عن أبي زرعة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشبه بالصواب. واضح يا جماعة؟ أي أن الصواب في الحديث عن أبي زرعة، وأبو زرعة من؟ ابن عمرو ابن جرير، عن رجل عن عبد الله بن مسعود. فإذا الواسطة بينهما رجل مبهم، الواسطة بينهما رجل مبهم. جاء في بعض الطرق بأنه أبو هريرة، وجاء في بعض الطرق بأنه رجل صاحب النبي، وفيها ضعف، وفي تلك الطرق ماذا؟ ضعف. لكن الحديث كما ترون إن كان ضعيف بهذه العلة إلا أنه يتقوى بشواهده، يتقوى بشواهده. ومن شواهده ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة، وما جاء في معناه من حديث ابن عمر، ومن حديث أنس، ومن حديث جابر إلى غير ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن معنى لا عدوى هو معناه ماذا؟ لا يعدي شيء شيئا، أي بطبعه وبذاته، أي بطبعه وبذاته. واضح يا جماعة أم لا؟ أما كونه بسببه فنعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى ماذا؟ نفى أن يعدي الشيء الشيء بذاته وطبعه، بذاته وماذا؟ بطبعه. وأثبت أن الشيء قد يعدي الشيء بماذا؟ لكونه سببا للعدوى، لكونه سببا للعدوى. واضح يا جماعة أم لا؟ فالمثبت السبب، والمنفي ماذا؟ أن يكون بطبعه وبذاته. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مكذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال: قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم.
طيب، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث ضعيف، فيه المفضل ابن فضالة وهو ضعيف. قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراجه لهذا الحديث: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المفضل ابن فضالة، قال وهو شيخ بصري. قال: وروي هذا الحديث عن حبيب ابن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم. واضح أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم. قال: وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. واضح هذا جماعة أم لا؟ ومعنى هذا أن الثابت إنما هو من قول أو من فعل من؟ من فعل عبد الله بن عمر، وهو الأثر الذي بين أيدينا في قوله وروي ذلك عن عمر وابنه. واضح جماعة؟ وذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، قال: ورواه العقيلي، أي هذا الأثر الذي ذكره الترمذي عن ابن عمر، قال: ورواه العقيلي فجعل مكان ابن عمر سلمان. عندنا هنا وابنه وسلمان. واضح جماعة؟ قال: ورواه أو قال فكان فجعل مكان ابن عمر سلمان. قال الشيخ الألباني: ولعله الصواب، ولعله الصواب، فإن إسناده صحيح، فإن إسناده صحيح، ولا مانع أن يكون روي عنهما، ولا مانع أن يكون روي عنهما كما قال الترمذي بأنه عن ابن عمر، ورواه العقيلي من حديث سلمان، لا مانع أن يكون من هذا وهذا، على أن الطبعة طبعة الضعفاء العقيلي كثيرة السقط والتصحيف. طيب، وقال ابن عدي رحمه الله تعالى، قال ابن عدي رحمه الله: ولم أرى في حديثه، أي في حديث المفضل ابن فضالة، قال: ولم أرى في حديثه أنكر من هذا الحديث، وباقي حديثه مستقيم. واضح يا جماعة؟ في الحاصل أن الحديث منكر، أن الحديث منكر. وأن الصواب أنه من قول سلمان أو من فعل سلمان أو من فعل ابن عمر. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد جاء في صحيح مسلم ما يعارض هذا الحديث، جاء في صحيح مسلم ما يعارض هذا الحديث، فقد روى مسلم رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قد بايعناك فارجع. واضح يا جماعة؟ جاء في وفد ثقيف معهم رجل مجذوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد بايعناك، قبل أن يقدم قد بايعناك، فماذا؟ فارجع. واضح يا جماعة؟ وليس في أنه سلم عليه وصافحه وإلى غير ذلك مما ذكر، وإن كان نبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وإمام الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لم يثبت هذا الحديث، والله تعالى أعلم. وأما أثر عمر في قول وروي ذلك عن عمر، فإنه من طريق رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى، وهو من طريق معمر عن أبي الزناد قال: إن عمر، إلى آخر القصة، أخذ بيد مجذوم فأكل معه إلى آخره. وأبو الزناد لم يدرك عمر، فلا يصح هذا الأثر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب رحمه الله.
وهذا من خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أنه أكل السم، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة، وإسناده صحيح، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه شرب السم ثقة بالله وتوكلا على الله، ولم يضره شيء. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الشيء المظنون والشيء المتحقق، فقالوا: الشيء المظنون هو الذي ينبغي الإنسان أن يمضي فيه ولا يبالي، أما مثل هذا الشيء الذي هو متحقق للهلاك مثل أكل السم، فالأولى اجتنابه والابتعاد منه. ولكن خالد رضي الله عنه وأرضاه لما آتاه الله جل وعلا من اليقين ورباطة الجأش شرب هذا ثقة بالله جل وعلا ولم يضره شيء، والله أعلم. وأما أثر سعد بن أبي وقاص أنه مشى على الماء فلم أقف عليه، وأما أثر أبي مسلم الخولاني أنه كذلك مشى على متن البحر كذلك لم أقف عليه، فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.